كتاب الصلاة باب المواقيت.
كتاب الصلاة، لما انتهى المؤلف رحمه الله من كتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلهذا بدأ بها وأورد ما يتعلق بها من الأحاديث. فلما فرغ ذكر كتاب الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، يقال صلى إذا دعا. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. صلي عليهم أي ادعو لهم. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن دفع زكاة ماله للبركة والقبول. صلي عليهم أي ادعو لهم. وفي الحديث: من بر الوالدين بعد موتهما أن تصلي عليهما مع صلاتك، أي تدعو لهما بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار. والشاعر يقول العشاء ميمون بن قيس يقول: تقول ابنتي لما ودعت مرتحلا: يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، عليك مثل الذي صليت، فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. الشاهد في قوله عليك مثل الذي صليت أي مثل الذي دعيت. الصلاة في اللغة الدعاء. أما الصلاة في الشرع فهي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. يقولون هي أقوال، الصلاة في الشرع أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه الصلاة في الشرع. إذن الصلاة لها حقيقتان: حقيقة لغوية وهي الدعاء، حقيقة شرعية وهي الأفعال والأقوال المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. الصلاة في الشرع من أعظم العبادات، هي أعظم العبادات العملية، عبادات العملية هي أعظم العبادات العملية، لأنها يجتمع فيها من أنواع العبادة ما لا يجتمع في غيرها، من تلاوة القرآن والثناء على الله سبحانه وتعالى والتسبيح والتكبير والقيام والركوع والسجود والجلوس، فهي اجتمع فيها ما لم يجتمع في عبادة من العبادات، فهي أعظم العبادات العملية، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، تحج البيت، في رواية: وأن تحج وتعتمر. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فدلت هذه الأحاديث على أهمية الصلاة وأنها الركن الثاني بعد الشهادتين. وقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة ليلة المعراج لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فرضت عليه الصلوات الخمس في السماء، وكانت بقية الشرائع تنزل عليه صلى الله عليه وسلم في الأرض، وكونها فرضت عليه في السماء هذا دليل على فضيلتها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا فرضت عليه بدون واسطة جبريل، كلمه الله بها وفرضها عليه. وأول ما فرضت ركعتين كما في حديث عائشة، أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة. في المغرب والفجر بقيتا على ما كانتا عليه، أما الظهر والعصر والعشاء فكانت في أول الأمر ركعتين، ثم أتمت في الحضر إلى أربع، وبقيت في السفر كما هي ركعتين. ومن ترك الصلاة متعمدا فإن كان جاحدا لوجوبها فإنه كافر بإجماع المسلمين، الذي يرى أن الصلاة ما هي بواجب هذا كافر بإجماع المسلمين، استتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا. كما لو قال الصلاة عادات تقاليد اجتماعية، لأن بعض الملاحدة أو بعض المنحرفين والعياذ بالله يعتبر أمور الدين أنها تقاليد اجتماعية، فمن كان يرى هذا الرأي فهو كافر بإجماع المسلمين. الصلاة ليست تقاليد اجتماعية ولا هي بعادات، الصلاة عبادة لرب العالمين، عبادة واجبة، ركن من أركان الإسلام، فمن جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. أما إذا كان يعترف بوجوبها ولكنه يتركها تكاسلا يتعمد تركها تكاسلا، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه كافر كفرا يخرج من الملة، كالإمام أحمد وجماعة من المحققين يرون كفر تارك الصلاة متعمدا ولو كان يقر بوجوبها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، قوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فدلت هذه الآيات على كفر تارك الصلاة كفرا يخرج من الملة، لأن الله قرنه مع التكذيب بيوم الدين، ولأن الله قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والذي لا تنفعه شفاعة الشافعين هو الكافر، أما المؤمن فإنه تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله ولو كان فاسقا. قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة ليس من إخواننا في الدين، وإذا لم يكن من إخواننا في الدين
فهو كافر.
وذهب الجمهور إلى أنه يكفر لكنه كفر عملي لا يخرج من الملة، إلى أنه كفر عملي لا يخرج من الملة، لكن لا بد من إلزامه بالصلاة، لا بد من إلزامه بالصلاة، فإن أبى فإنه يقتل. حتى عند الذين لا يرون كفره إذا أبى أن يصلي فإنه يقتل، لكن هل يقتل ردة أو يقتل حدا؟ الإمام أحمد ومن معه كإسحاق بن راهويه والجمع يرون أنه يقتل كفرا ردة، يقتل على أنه مرتد عن دين الإسلام. أما غيرهم وإن رأوا قتله فيرون أنه قتل عقوبة، عقوبة وحد من الحدود. فعلى كل حال ترك الصلاة فيه خطر عظيم، ولكن ما أظن واحد يقر يعترف أن الصلاة واجبة وركن من أركان الإسلام، ما أظن أحد يعترف بهذا ويتركها. فإذا تركها متعمدا هذا دليل على أنه لا يرى وجوبها، لأنه لو كان يرى وجوبها ويعترف بالعقوبة التي رتبها الله على تارك الصلاة ما ترك الصلاة. فترك الصلاة فيه خطورة شديدة. والصحيح أنه كافر كفرا يخرج من الملة، هذا هو الصحيح. ولكن لماذا إذا كان كافرا كفرا يخرج من الملة ما نراهم يعاملونه معاملة الكافر، لا يدفنون في المقابر؟ نقول هذا ما، لأنه ما ثبت عند الحاكم، عند القاضي، ما ثبت عند القاضي امتناع من الصلاة تعمدا حتى يحكم بردته. الردة لا بد أنها تنتهي إلى الحاكم، إلى القاضي، فيقرره ويستنطقه ويجري معه المفاهمة، فإن أصر فإنه يكفر ويعلن عنه بالكفر والردة، لأنه ربما يكون متأولا، ربما يرى أن له عذر وما له عذر، ربما يكون جاهلا. لابد من استجوابه واستنطاقه وإثبات المحاضر عليه حتى يحكم عليه بالردة. ولي الأمر إذا تقرر شرعا لدى المحكمة فالذي يقيم عليه الحد هو ولي الأمر. وأيضا كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ما دام يدعي الإسلام ويصلي بعض الأحيان ولا ثبت عليه تعمد ترك الصلاة فإنه يعامل معاملة المنافقين. المنافقون يظهرون الإسلام وهم في الباطن كفار، ومع هذا يعاملون معاملة المسلمين في الدنيا. أما عند الله سبحانه وتعالى فإن الله يتولى جزاءهم، لكن في الدنيا يجرى عليهم أحكام الإسلام، فلا أقل من أن هذا الذي يترك الصلاة يجرى عليه حكم المنافق في الدنيا في الظاهر. على كل حال الأمر خطير جدا. نعم.
باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم،
باب المواقيت، المواقيت جمع ميقات، وهو الحد المحدد، الميقات هو الحد المحدد، وهو ينقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي الأوقات التي حددها الله لأداء العبادة. فيها قال تعالى: الحج أشهر معلومات. هذه المواقيت الزمانية. وأما المواقيت المكانية فهي مواقيت الإحرام، مواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حددها. التوقيت في اللغة هو التحديد، فإذا حدد الشارع زمانا يسمى ميقاتا زمانيا، وإذا حدد للعبادة مكانا فإنه يسمى ميقاتا مكانيا. والمراد هنا المواقيت الزمانية للصلاة، لأن الشارع حددها بمواقيت الليل في اليوم والليلة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا فيه مواقيت الصلاة مجملة في هذه الآية، مواقيت الصلاة مجملة. في قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، هذا أيضا فيه مواقيت الصلاة لكنها مجملة. وقد جاءت السنة المطهرة ببيان هذه المواقيت، منها هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ضمن الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تسفق الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه بيان مواقيت الصلوات الخمس. قوله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس، يعني يدخل وقت الظهر بزوال الشمس، زوالها عن وسط السماء. إذا كانت الشمس فوق الرؤوس وانحسر الظل فهذا يقال له قيام الشمس، هذا لا تحل الصلاة فيه، منهي عن الصلاة فيه، لا نافلة ولا فريضة. إذا توسطت الشمس فوق الرؤوس فلا تجوز الصلاة، لا نافلة ولا فريضة ولا صلاة جنازة ولا غيرها، لكنه وقت قصير. فإذا زالت الشمس يعني إلى جهة الغرب، زالت عن الرؤوس إلى جهة الغرب وبدأ شيء من الظل في جهة الشرق، دخل وقت الظهر، وهو دلوك الشمس. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك المراد به زوال الشمس من وسط السماء بالنسبة للناس. إذا زالت الشمس يعني عن وسط السماء. وكان ظل الرجل مثله، يعني ويستمر وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يتساوى الظل مع الشاخص، تساوى الظل مع الشاخص، حينئذ ينتهي وقت الظهر. مثلا إذا صار ظلال العمود طول العمود، ظلال الإنسان طول الإنسان، ظلال العود طول العود، ظلال الجدار طول الجدار، انتهى وقت الظهر. هذا شيء واضح يعرفه كل واحد إذا أردت معرفة وقت الظهر. اركز عود، اركز عود ولا القصير، ثم انظر الظل ظله، فإذا تساوى معه فإنه قد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. إذن ما بين زوال الشمس إلى مساواة الظل للشاخص، كل هذا وقت للظهر، كل هذا وقت للظهر. في أي لحظة في أي وقت أداها فيه تكون أداء، تكون أداء في أوله في وسطه في آخره، ما لم يتساوى الظل مع الشخص فإنه كل وقت أداء. ووقت العصر يبدأ من مساواة الظل للشاخص إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس في هذا الحديث، يعني قبل الغروب، إلى تغير لون الشمس من البياض إلى الصهرة، لأنها إذا دنت من الأفق يعلوها صهرة وكدر من الغبار، فيعلوها كدرة تصير صفرة. فوقت العصر يستمر إلى اصفرار الشمس إذا قربت من الغروب. وقيل يستمر إلى مصير ظل الشيء مثليه، إلى صار الظل طول الشيء مرتين انتهى وقت العصر، يبدأ من مصير الظل مثله وينتهي بمصير الظل مثليه، يعني له علامتان، نهاية وقت العصر له علامتان، إحداهما اصفرار الشمس، والثاني أن يكون الظل طول الشاخص مرتين. هذا وقت العصر. في أي وقت أديتها، في أوله في وسطه في آخره، فهي أداء. ولكن قد يكون هناك أحوال تستدعي، مثل مع صلاة الجماعة صلي مع الجماعة، هناك أشياء تستهنى كما يعني، لكن الكلام على الأداء والقضاء هنا. فإذا صليتها ما بين الحدين فقد صليتها أداء، عاد كونك تركت صلاة الجماعة أو ما تركتها لشيء آخر. واختلف العلماء فيما بعد اصفرار الشمس إلى مغيب الشمس، هل هو من وقت العصر أو هو خارج عن وقت العصر؟ على قولين، قول الأول أنه من وقت العصر لكنه وقت ضرورة، يسمى وقت الضرورة، والأول يسمى وقت الاختيار. إلى اصفرار الشمس هذا وقت اختيار، ما بعد اصفرار الشمس إلى الغروب هذا يسمى وقت اضطرار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا يدل على أن وقتها يستمر إلى الغروب، ولكن ما بعد اصفرار الشمس أو ما بعد مصير ظل الشيء مثليه يعتبر وقت اضطرار، لا يجوز تأخيرها إليه إلا لمن أصابه عذر مانع. ووقت المغرب إلى مغيب الشفق، يعني يبدأ وقت المغرب من غروب الشمس ويستمر إلى مغيب الشفق. الشفق شفقان، شفق أبيض وشفق أحمر، فأيهما المراد هنا؟ المراد الشفق الأحمر. الشفق الأبيض هذا ليس مراد، المراد الشفق الأحمر كما يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالشفق الأحمر. والشفق هو ما يتبقى من شعاع الشمس بعد مغيبها، شهون الشمس إذا غابت يبقى بعدها شعاع، يبقى بعدها شعاع ممتد، هذا يسمى الشفق، وهو ينقسم إلى قسمين: شعاع أبيض وشعاع أحمر. الشعاع الأبيض هذا ما هو معنى، لكن الشعاع الأحمر هذا هو الحد الفاصل. هذا وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، ويستمر وقت العشاء إلى نصف الليل، يستمر إلى نصف الليل، نصف الليل الأوسط يعني النصف الأول، قوله صلى الله عليه وسلم نصف الليل الأوسط يعني النصف الأول، لأن النصف له حدان، حد بداية وحد نهاية، حد النهاية يسمى الأوسط. هذا حديث. والحديث الثاني أن وقت العشاء يستمر إلى ثلث الليل، يعني جاء حديثان، حديث يحدد نهاية وقت العشاء بنصف الليل، وحديث يحددها بثلث الليل. وبناء على ذلك اختلف العلماء في نهاية وقت العشاء، والراجح والله أعلم هو أنه إلى نصف الليل، أنه إلى نصف الليل كما في هذا الحديث. ففي أي وقت أداها من هذا الوقت ما بين مغيب الشفق إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل على قول، فإنه يكون قد أداها في وقتها، في وسطه، في أوله، في آخره، أداها في وقتها. واختلف العلماء فيما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر، أو ما بعد ثلث الليل إلى طلوع الفجر، هل هو خارج عن وقت العشاء فيكون من صلى فيه يكون قضى، أو هو داخل في وقت العشاء لكن وقت ضرورة، يكون من وقت الضرورة، على قولين. قول الأول أنه يمتد إلى الفجر، ولكنه ينقسم إلى قسمين: وقت اختيار وهو إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل، وقت ضرورة وهو ما بعد ذلك إلى طلوع الفجر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الفجر قبل من أدرك ركعة من الليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك العشاء، من أدرك ركعة من العشاء قبل أن يطلع الفجر قد أدرك العشاء، كما قاله أيضا في صلاة العصر. فيمتد وقت العشاء على هذا القول إلى طلوع الفجر، ولكنه ينقسم إلى قسمين: وقت اختيار ووقت ضرورة. والقول الثاني أنه ينتهي بنصف الليل أو بثلث الليل، وما بعده يعتبر خارج الوقت، من صلى فيه يعتبر قضاء لا أداء. أما وقت الفجر فإنه يبدأ من طلوع الفجر الثاني، يبدأ من طلوع الفجر الثاني المعترض، ويستمر إلى طلوع الشمس، يستمر إلى طلوع الشمس، لأن الفجر فجران: فجر الأول وهو اللي يسمى بالكذوب، فجر الكذوب، وهو فجر يخرج ممتدا كالعمود، ممتدا كالعمود في الأفق مستقيم، هذا يسمى الفجر الأول. ثم يأتي بعده ظلمة، يأتي بعده ظلمة، هذا ما يصلى عليه. الفجر الثاني هو البياض المعترض الذي لا يأتي بعده ظلمة، معترض في الأفق ولا يأتي بعده ظلمة، هذا هو الفجر الصادق الذي يبدأ به وقت صلاة الفجر، وهو المراد بهذا الحديث طلوع الفجر، وبقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا هو الفجر الثاني الذي تجب به صلاة الفجر ويلزم به الصائم ويترك الأكل والشرب بعده، ويستمر إلى طلوع الشمس. فإذا صلاها في هذا الوقت، في أوله أو في وسطه أو في آخره، فقد صلاها أداء، وإن صلاها بعده فإنه يكون قضاء. ثم ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس هذا ليس فيه صلاة فريضة، هذا ليس فيه صلاة فريضة، وقت ممتد ليس فيه صلاة فريضة، ولكن فيه صلاة الضحى والنفل المطلق من أراد أن يتنفل. النافلة لا مانع منها بعد ارتفاع الشمس إلى أن تتوسط في السماء، كل هذا لا بأس في الصلاة النافلة فيه.
وله من حديث بريدة،
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
ما حكم من نذر لله أن شفاه من مرضه أن يستيد في طلب العلم ثم شفاه الله، ولكنه تكاسل عن ذلك ولظروف الناس حول من كلية الشريعة لقسم اللغة الإنجليزية؟
يجب عليه الوفاء بنذره، لأن طلب العلم عبادة، وقد نذر عبادة، ومن نذر العبادة وجبت عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يجب عليه طلب العلم، يطلب العلم. نعم.
هو
لازم أن يطلب العلم كله ويتبحر؟ هو لازم منها. هذا طيب، لكن ما هو لازم، ما يجب عليه طلب كل العلم بهذا النذر، لكن يطلب من العلم ما يعرف به أمور دينه وما لا يستقيم دينه إلا به، هذا واجب عليه من الأول قبل النذر. لكن إذا نذره صار واجب عليه من ناحيتين، بأصل الشرع وبالنذر، إلا إذا كان نوى علما معينا بنذره، كما لو نذر أنه يتعلم النحو، أو نذر أنه يتعلم الفقه، أو نذر أنه يتعلم التفسير، إذا نوى علما معينا من العلوم الشرعية فإنه يتعين عليه هذا العلم. أما إذا أطلق فإنه يتعلم ما تيسر له من العلم. نعم.
والذي لم تطلق طواف الإفاضة وليس بإمكانها أن تنتظر حتى تطهر، لأن الأمر ليس بيدها، لأنه سبقة بجماعة إما حملة حج أو غيرها. أيضا بعض النساء قد تخجل في أن تخبر رفقتها بالحج أنها حائض، فهل يجوز لها أن تغتسل وتحفظ نفسها من خروج شيء وتطوف الإفاضة ويكفيها من الوجاع، لأن أمر الحج ليس بيدها وإنما هي مكرهة عليه؟ وبهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في كتاب الحج حسب ما أذكر، وقال رحمه الله أن هذا القول هو أول من قال به، ثم قال: ولو يحاجة الناس إليه لما قلت به.
لا، ما هو بأول من قال به، قاله من قبله، قاله علماء من قبله رحمه الله، لكن هو ورجحه ترجيحا. على كل حال، لا يجوز للحائض أنها تطوف حتى تطهر، في قوله صلى الله عليه وسلم: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الرسول منعها منه طواف البيت حتى تطهر، كيف نبيح له أن تطوف بها على غير طهارة؟ كذلك في صفية قال: أحابستنا هي، إلا على أن الحيض يحبس عن الطواف، يحبس المرأة عن السفر، هذا مقتضى النصوص أنها لا تطوف حتى تطهر. ولو اضطرت أنها تسافر، لكن إذا طهرت يأتي بها وليها وتكمل حجها تطوف، سافر إلى بلدها، وإذا طهرت يجيبها وليها وتكمل حجها. واليوم اختلف عن وقت شيخ الإسلام وغيرها، اليوم وسائل النقل السريعة والميسرة مهمة مثل ما كان في زمن الشيخ وغيره، كانت المسافة أشهر وكان الخوف موجود ذاك الوقت. أما الآن والحمد لله ساعات وهي واصلة من أقصى الدنيا. نعم. هذه الفتوى تستمر ولو اختلفت الظروف، الظروف اختلفت الآن، وسائل النقل والمواصلات تسهلت عن ذي قبل، والأمن توفر ولله الحمد أكثر من ذي قبل. نعم. على كل حال الأصل قوله صلى الله عليه وسلم غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهر، ولو أفتى من أفتى، ما دام النص واضح ما نقدر نكسر النص ونقول لا طوفي وانت على غير طهارة. نعم. نعم. هذا أين المؤذن؟
فضيلة الشيخ، من أبرز القائلين بعدم الكفر المتساهل بالصلاة آية قوله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما هو توجيه الآية؟
لا تعارض بين الآية وبين الحديث. فترك الصلاة يدخل في الإشراك بالله عز وجل، لأن الإشراك والكفر يجتمعان، يجتمع في حقه هذا، كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، هذا يكون يدخل في الكافر المشرك. نعم. وأيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به، قد يقال إن هذا من المطلق، حديث الكفر تارك الصلاة هم من المقيد أيضا، حصل ما في تعارض بين الآية وبين كفر تارك الصلاة الذي دلت عليه النصوص. نعم.
ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا؟
حكم تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا تحريم، حرام عليه هذا، حرام عليه هذا، والجمهور على أنه يصليها، يجب عليه صلاتها قضاء، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكر، فدل على أن المتعمد لا يقضي، ولكن عليه التوبة من جديد، عليه التوبة من جديد والمحافظة على الصلاة في المستقبل. وأما القضاء فهذا لا قضاء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما خص القضاء لمن نسيها أو نام عنها، وهذا ليس ناسيا ولا نائما، متعمد لإخراجها عن وقتها، فعليه أن يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في المستقبل، ومن تاب تاب الله عليه. نعم.
هل يكفر بذلك؟
فيه من العلماء من يقول يكفر بذلك. نعم. من العلماء من يقول من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فإنه يكفر بذلك، لكن الجمهور على أنه لا يكفر ويجب عليه القضاء. نعم.
الشيخ، ما هو دليل من قال أن أكثر من الاحتفاظ إلى يومين، ومن قال به من العلماء؟
ما في دليل، لكن يقولون هذا يرجع إلى عادات النساء، يقولون يرجع إلى عادات النساء، النساء ما هم على حد سواء، تختلف العادات، تختلف البلدان، فيرجع في هذا إلى عادات النساء، فإذا كان من عادة المرأة باستمرار أنها تزيد عن 40 باستمرار فإنه يكون نفاسا ولو زاد عن 40، أما إذا كان ما هو باستمرار ولكن بعض الأحيان فإنها تقتصر على 40، لأن هذا يرجع فيه لا إلى العادة المضطردة. نعم.
قضية الشيخ، هل يصف طلاق مدة النفاس مدة النفاس؟
لا، ما يجوز طلاقها في مدة النفاس ولا في مدة الحيض، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات من غير مسيس، هذا معنى لعدتهن، طاهرات من غير مسيس. نعم.
وإذا صلى شخص خلف الإمام وركع الإمام وركع معه ثم قام الإمام من الركوع وحصل لهذا الشخص فتح من عظم منعه من متابعة الإمام وقت السجود، فماذا يفعل في هذه الركعة؟ هل يعيدها وهل يسجد السجود السهو؟
إذا زال عنه المانع يتابع، يكمل السجود ويتابع الإمام، صلاته صحيحة إن شاء الله. إذا زال عنه المانع يسجد ولو بعد الإمام ويلحق بالإمام، لأنه ما تخلف عن الإمام إلا لعذر، ما يتعمد التخلف، أي يأتي بالسجدة ولو بعد الإمام ويتابع الإمام في صلاته، صلاته صحيحة إن شاء الله. أما إذا ترك السجدة ولم يسجد، تابع الإمام في الباقي، فعليه أن يأتي بركعة، ركعة كاملة بعد أن يسلم الإمام، يأتي بركعة كاملة. نعم. قال
الشيخ:
من
يعتبر تارك الصلاة مشركا عملا بحديث بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة؟
نعم، هذا قلنا في الجواب السابق، لأنه يكون داخل في المشرك. نعم.
الشيخ: نرجو من فضلاتكم بيان كيفية معاملة الولد لوالده التارك الصلاة في مرضه وموته ودفنه.
معاملة ايش؟
معاملة الولد لوالده التارك الصلاة في مرضه وموته ودفنه.
إذا كان يترك الصلاة متعمدا واستمر على هذا ولم يتب قبل موته، لم يتب قبل موته وهو يعلم هذا من حاله، فإنه لا يصلي عليه ولا يتبع جنازته، ما يصلي عليه ولا يتبع جنازته. أما إذا كان يترك الصلاة في مرضه يظن أنه، يعني بعض المرضى يظن أنه يجوز لترك الصلاة إلى أنه عافاه الله يقضي، بعض المرضى تصورون هذا التصور، فهذا لا يكفر، هذا مخطئ، ولكنه ما يكفر بهذا، لأنه ما ترك الصلاة متعمدا، ولكن تركها لأنه يظن أنه يجوز له هذا الشيء، أن الشارع يجيز له هذا الشيء، فهو مخطئ وجاهل، لكنه ما يكفر. نعم. قال
الشيخ: امرأة قضت من الأربعين واقتربت حتى وحمق قرابا.
نعم.
امرأة انقضت من الأربعين واختلطت عادتها، فمرة ترى دما يخرج منها على شكل قطع، ومرة تراه دما يسيل سيلان وهو في غير وقت عادتها التي كانت تعرفها قبل الحمل والكلب، فما لا تفعل ذلك الله خيرا؟
تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي، تغتسل عند الأربعين، عند تمام الأربعين وتصلي، ولو كان عليها دم متقطع. الخارج عن الأربعين لا تعتبره شيئا، تعتبره نزيفا، إلا إذا صادف وقت عادتها، وقت عادة الحيض، فإنها تعتبره حيضا. أما إذا زاد عن الأربعين ولم يصادف وقت العادة، فإنها تعتبره دم فساد، تستنجي وتجعل على المخرج شيئا يمنع الخارج، ثم تتوضا وتصلي مثل ما قلنا فيما سبق في المستحاضة. نعم.
قلت الشيخ: هل يجوز لي ان اطلق لفظ كافر على شخص بعينه اذا اتى شيئا يخرجه من دائره الاسلام، كان نطق بكلمه كفر او فعل شيئا، وهذا الفعل يعتبر كفرا وهو مصر على ذلك؟
نعم، اذا تيقنت انه يصدر منه كلمه كفر أو يترك الصلاة متعمدا، فإنك تعتبره كافرا، تعامله معاملة الكافر حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. تكفير المعين إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام يكفر بذلك، يكفر بذلك، إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام يكفر بذلك. نعم.
قل: من فاتتكم الصلاة الجهرية، هل من تأخر عن الصلاة الجهرية هل يفيدها جهرا أو سرا؟
في الليل الصلاة الليل جهرية، إذا فاتته الصلاة مع الجماعة وأراد أن يصلي وحده فإنه يجهر، السنة أنه يجهر، وإن أسر جاز له ذلك، لأن الجهر سنة، فإذا تركه فلا شيء عليه، كونه يجهر أفضل.
يقول: امرأة نزل عليها
دم
في رمضان وهي لا تعرف هو دم حيض أم دم استحاضة، استمر معها طول شهر رمضان وهي لا تدري ماذا تفعل،
فأفطرت
كل الشهر، ماذا يجب
عليها؟ غلط، تفطر كل الشهر ولا تسأل أهل العلم، الواجب عليها أنها سألت. على كل حال يجب عليها القضاء الآن، تقضي، تقضي ما أفطرت، ولكن لا تعود للشيء هذا. نعم.
الشيخ من أين يفتح ثلث الليل؟ هل هو من غروب الشمس أم من بعد صلاة العشاء؟
الليل الشرعي يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الليل الشرعي. أما الليل الحسابي فعندهم يبدأ عند أهل الحساب من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، هذا عند أهل الحساب وأهل الفلك. أما عند علماء الشرع والأحكام الشرعية فإن الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر. نعم.
وإذا كان ذلك الصلاة الكافرة فكيف الرد على حديث أبي سعيد في الشفاعة؟
نعم.
إذا كانت ذلك الصلاة الكافرة فكيف الرد على حديث أبي سعيد في الشفاعة أنه يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان مع أنه لم يصلي؟
مع الصلاة، من قال أنه ما يصلي؟ من قال أنه ما يصلي؟ هذا من عند السائل الزيادة هي، هذا مع الصلاة، يعني من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. ما إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام لم يبقى في قلبه شيء من الإيمان. نعم.
فهل يجوز لي ذلك حتى وإن كان نهاية سنة الضحى؟
إيش تقول؟
إذا أردت صلاة الضحى قبل توسط الشمس في كبد السماء بخمس دقائق، فهل يجوز لي ذلك حتى وإن كان نهاية سنة الضحى سوف تمتد إلى توسط الشمس؟
أسرع صل وخفف الصلاة، خفف الصلاة قبل أن يدخل وقت النهي. نعم.
كم مدة وقت الزوال حتى تزول الشمس؟
قليلة، يقولون أنها قليلة، يقولون بمقدار تكبيرة، بمقدار تكبيرة الإحرام، لأن يعني الشمس ما هي تابقة تمشي. نعم.
وفي فصل الشتاء يكون للشخص ظل نحو الشمال، فكيف يمكن أن نعرف بداية وقت صلاة الظهر ونهايته في هذا الوقت؟
ننزل ظل الزوال، نحسم ظل الزوال ثم نحسب ما زاد عليه إلى أن يصير ظل الشيء مثله، ولهذا يقول الفقهاء إلى مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، بعد يعني تطرح ظل الزوال ما تحسبه. نعم.
ما الحكم إذا نمت في المسجد ثم احتلمت؟
حكم أنك تطلع وتغتسل، إذا احتلمت وانت في المسجد ما تبقى أو تنام فيه، تطلع وتغتسل مع الإمكان. إذا ما يمكن أنك تغتسل في هذا الوقت، ما تجد ماء أو تخاف إذا طلعت من المسجد، إنك تبقى في المسجد لأنك معذور، تبقى من أجل العذر. أما مع الإمكان يجب عليك الخروج والاغتسال. يكفي. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.